إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم إن شاء الله عز وجل هذا اليوم حول الاحتجاج بالحديث النبوي في اللغة بين مؤيديه ومعارضيه بإيجاز. فهل يحتج بالحديث النبوي في شأن اللغة أم؟ هناك شبهات للمانعين يمنعون من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، وقد أوردوا عددا من الشبهات، من ذلك شبهة رواية الحديث بالمعنى، يعني بمعنى أن الحديث إذا روي بالمعنى فكيف نجعل الحجة اللغة حجة، وكيف نستدل بها ونستشهد بها في أمور اللغة لطالما أنها قد رويت بالمعنى. شبهة رواية الحديث بالمعنى. كذلك شبهة الوضع في الحديث، وضع معروف لديكم وهي مسألة حديثية. كذلك شبهة التصحيف والتحريف، تصحيف والتحريف، وضع شبهة رواية الأعاجم. وكل ما أوردوه من هذه الشبهات نقلبها عليهم في أمور اللغة، فمثلا ما يتعلق بالرواية بالمعنى حتى في أمر الشعر وفي النثر تتعدد الروايات، يعني رواياتهم تتعدد. وكان التصحيف والتحريف والامتحان في الشعر والسرقات. وما يتعلق برواية الأعاجم فلا يخفى أن الأعاجم لهم ما لهم من المشاركات، بل إن لهم مشاركات حافلة في مجال العربية في النحو واللغة وغير ذلك. ويمكننا أن نستفيد من كتاب موسيقى الشعر للدكتور أنس، فيه فصل بعنوان أخطاء الرواة. هذا مبحث مهم الحقيقة، بعنوان أخطاء الرواة، يتحدث فيه عن الضرورات الشعرية وغير ذلك من أخطاء الرواة ويناقش فيه، وهذا المبحث يعني جيد. من هذا الكلام الذي تكلم به الدكتور إبراهيم أنيس، يقول: ظل الشعر الجاهلي قرنا من الزمان أو يزيد تتناقله الحوافظ قبل الإسلام، وتعيه الذاكرة جيلا بعد جيل، إلى أن قال: حتى جاء عهد الرواة الذين سجلوا تلك الآثار الخالدة ودونوها معتمدين في ذلك على الحافظة والذاكرة. يعني الحافظة والذاكرة قد تخونهم في الأشعار وفي أمور اللغة، غير أنهم في روايتهم للغة لم يلتزموا طريق السند الذي عني به في رواية الحديث. يعني ما كان إسناد عليكم السلام، بل هنالك من إسناد في رواية الشعر واللغة على الغالب، إذا لم قلنا هذا بإطلاق. فما هو الشأن في رواية الحديث الذي يعتمد الإسناد والاتصال بالسند والعناية به المعروفة؟ بل كان يكفي أن يخرج الراوي للناس شعرا ينسبه إلى شاعر قديم، يعني عبارة عن نسبة، وربما ينتحل بعضهم الأشعار من باب أنه جاء بأشياء قديمة أو نسب إلى القدماء ما لم يقولوه. ولبعض النقاد جولات في هذا الأمر، كذلك تحدث عن التحريف والتصحيف وطرق أمورا طيبة في مثل هذا الأمر، فنحن نقلبها عليهم في أمور اللغة والشعر قبل أن يتهم فيها ما يتعلق بالحديث الشريف. أنتقوا بالرواية بالمعنى، وطبعا لا شك أن هذه الردود ستكون مجملة ليست مفسرة لأن المجال لا يتسع لهذا. فالرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي، كانت الرواية بالمعنى قبل فساد اللسان العربي. ومن أئمة كبار في اللغة والشرع معا، ليس كل إنسان يروي أو كما قال أو يروي بالمعنى، لا، وإنما من أئمة كبار في اللغة والشرع معا، وكانوا يرونها رخصة عند الاضطرار، يعني عند الضرورة في الحقيقة، وكان نسيانهم قليلا نادرا. أي هذا النسيان ففي بعض حروف العطف أو المفردات أو بعض الجمل. طبعا قدراتهم اللغوية ووعيهم فيه وملكتهم يستطيعون بذلك أن يأتوا بالمعنى غير المخل، المعنى غير المخل بسبب قدراتهم الفائقة. وليس لدينا علم من العلوم سعد باتصال الأسانيد باثقات الضابطين وتنوع تلك الأسانيد ومعرفة أحوال الرواة من جهة شيوخهم وتلاميذهم وتعديرهم وتجريحهم وما يتعلق بترحالهم وحلهم ومواريدهم ووفياتهم، كما هو الشأن في علم الحديث. علم الحديث يهتم بهذا اهتماما كبيرا، ويترتب على هذا الدقة في هذه النقلات. ولا ننسى أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وابن حزم في كتاب الإحكام رحمه الله يذكر أن هذا يتضمن الحديث الشريف، يعني الذكر إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا ليس مقصورا على القرآن الكريم فحسب، بل يتضمن السنة والحديث، بمعنى أن الله عز وجل يحفظ هذا الحديث وييسر ما يكون به حجة في اللغة وفي العربية. وكذلك شيخنا رحمه الله ذكر هذا في كتاب التوسل ونقل كلام ابن حزم: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالذكر في هذه الآية متضمن في الكتاب والسنة، لأن السنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ليبين للناس ما نزل إليهم فإذ كذلك فلا بد من تكون عناية ربانية بالسنة والحديث، لأن السنة مبينة وموضحة ومفصلة شارحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في تذكرة الحفاظ وتهذيب التهذيب وتاريخ الخلفاء عن ابن عرية وإسحاق ابن إبراهيم قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال في الزنديق: لم تضرب عنقي؟ قال: لأريح العباد منك. فقال: يا أمير المؤمنين، أين أنت من 1000 حديث وفي رواية من 4000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا، يعني تخطمني طيب تركت فيكم 4000 حديث طلبت الحرام حلالا الحلال حراما. فقال له الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك، ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا، يعني تعيش لها الجهابرة يخرجون هذه الأحاديث حرفا حرفا، ويقول الترمذي رحمه الله في صحيحه في أبواب العلل قال أبو وهب سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، يعني هنا سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه، يعني قطع الطريق لا شك أنه جريمة عليكم السلام ورحمة الله، ولكن الرواية عن هذا الرجل التي تفضي إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على التقول ما لم يقل هي أعظم جرما وأكثر ذنبا من قطع الطريق، لأن قطع الطريق فيه ما فيه من تضييع حقوق العباد، أما ما كان من رواية الأحاديث عن الضعفاء والمتروكين المجهولين والكذابين فلا شك أن فيها تضييع عيش الدين والعياذ بالله عز وجل. كذلك قلنا بأن التصحيف والتحريف قد وقع في شعر العرب وفي نثرهم، وللعلماء جهود في معرفة التصحيف والتحريف. أما ما يتعلق في معرفة التصحيف والتحريف فإن للعلماء جهودا وفيرة كثيرة فيما يتعلق بهذا الأمر، يقول ابن الصلاح في مقدمته في معرفة صحفي من أسانيد الأحاديث ومتونها هذا الفن جليل إنما ينهب بأعبئه الحذاق من الحفاظ والدارقطني منهم وله فيه تصنيف مفيد وكانت جهود العلماء كبيرة في الكلام على التصحيف وبيانه. يعني قبل أن أنسى أو أنسى فإنني أقول هؤلاء الذين جاءوا بالشبهات بمجرد الشبهات يمروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يمروا حجيته في اللغة العربية، فنقول إن مجرد الشبهة لا تلغي أبدا. كمن يقول مثلا أنا لا أخذ بالأحاديث وأريد أن أقتصر على القرآن الكريم، لماذا؟ لأن هنالك أحاديث موضوعة ولأن هنالك أحاديث ضعيفة، يريد أن يترك الأحاديث كلها بزعمه وجود أحاديث ضعيفة. هذا بعض المطلوب منا أن نتحرى ونلاحظ الأحاديث فنأخذ الثالث ونترك فنأخذ ما ثبت وعلينا أن نترك ما لم يثبت. وكذا ما يتعلق بمسألة التصحيف والتحريف بل بكل الشبهات فإن العلماء قد كانت لهم من العنايات ما كان لهم فيما يتعلق بالتصحيف والتحريف. ولذلك عقد الحاكم في معرفة علوم الحديث مبحثا في معرفة تصحيفات المحدثين في الأسانيد. وهنالك كذلك إصلاح خطأ المحدثين صنف محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب المعروف بالخطابي كتابه المسمى بإصلاح خطأ المحدثين، كذلك دارقطني قلنا له كتاب تصحيف التحريف، وهنالك عدد من المصنفات تعتني بهذا الأمر. وكما قال بعض العلماء لقد وقع التصحيف والتحريف في الحديث النبوي كما وقع في شعر العرب ونثرهم ولم يقل أحد إنه لا يحتج بهما في اللغة والنحو، يعني وقع التصحيف والتحريف في الشعر وما قال أنه لا يحتج فيه في إيش في اللغة والنحو. فوجود التصحيف والتحريف في الشعر لم يمنعهم من الاحتجاج به، فالأولى ألا يمنعهم من الاحتجاج به في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ينبغي علينا أن نعلم بأن أهل الحديث كانت لهم عنايات كبيرة جدا في الارتحال لطلب الحديث، كانوا يرتحلون لطلب الحديث، فلم يكن هنالك أو لم تكن هنالك سهولة في رواية الحديث. أول قضية، الإنسان وهو نائم يمسك بالقلم ويقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وما شاء الله، وإذا به يأتي بألوف مؤلفة من الحديث. الأمر ليس على هذا النحو، بل إنهم كانوا يرتحلون المسافات الطويلة. من ذلك ما يرويه جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه حديث واحد، لذلك ذكر الإمام البخاري هذا معلقا في صحيحه، ووصله الإمام أحمد في مسلم، والبخاري نفسه رحمه الله في الأدب المفرد ذكره موصولا، ومنه الآن نقرأ. يقول أنه بلغه حديث عن رجل، عن جابر بن عبد الله أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فابتعت بعيرا، هذا لأجل حديث واحد، ابتاع بعيرا قال فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، شهر لأجل إيش؟ حديث واحد. وابتاع بعيرا يعني إيش؟ إذا أردنا أن نقول بعير في عصر الحاضر على قلة المال، يعني يقول كأنه اشترى مطارا والطيارة حتى، أين حتى قدمت الشام. فإذا، وهذا فيه عبرة لنا، لأذهب لأجل حديث ترى بعيرا، ذهب شد عليه راح المهم ما سافر الطيارة قطع ما شاء التذكرة وراكب، وبعدين ايش تشرب شاي ولا قهوة، وبين فك الحزام ورب الحزام وقراءة الجريدة وشرب وما شاء الله، وإذا به قد وصل. هذا أمر غير حاصل، تعلمون كيف كان الحر وكيف كان الجو وكيف كانت المعاناة وعلى البعير وكيف كانوا يخافون من قطاع الطرق. المهم حتى قدم الشام قال فإذا عبد الله ابن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله، استغرب فقال فقلت نعم، فخرج فاعتنقني. قلت حديث بلغني لم أسمعه، فشئت أن أموت أو تموت، وما أجمل أن يخشى الإنسان الموت، فإذا خشي الموت دفعه ذلك إلى طلب الحديث. حديث بلغني لم أسمعه، فشئت أن أموت أو تموت، إما أن يموت الطالب وإما أن يموت الشيخ، فشئت أن أموت أو تموت. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد. طبعا أول ما جاء اعتنقوا، ما قالوا كيف الحال وكيف الصحة وتفضل افرش الفراش وتعال ونقدم الطعام، جاء لأجل حديث. فأول ما كان من مبادرة قال كما ذكرت لكم حديث بلغني لم أسمع، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو الناس. هنا شك ذلك من الراوي، هذه الدقة، عراة غرلا بهما، قلنا ما بهما، سمعهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما، يعني ليس معنا شيء. قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فهذا جابر رحمه الله قد سافر وارتحل لأجل حديث واحد، تاع بعيرا أنف أموال كثيرة، وكانت منه معاناة لأجل حديث واحد. وهناك كلام طيب، أنصحكم إخواني أن ترجعوا إلى باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب ابن ماجه، في سنن ابن ماجه، مبحث يعني مهم جدا في تأصيل في المنهج، ومهم جدا فيما يتعلق بالتمحيص والتوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه. كذلك مقدمة صحيح مسلم أنصح بالرجوع إليها، مقدمة صحيح مسلم فيها أشياء عجيبة عظيمة جدا تجعلنا نعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتحرجون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا، فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، الحديث شديد، فكيف يا أخوان، هذا الحديث شديد، فكيف بمن يفتي بما لا علم عنده، أو كيف بمن يفتي بغير الصواب وغير الصحيح، وكيف بمن يقود الناس أو يدعو الناس إلى أفكار وعقائد ومناهج ليست من الصواب في شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد. ويقول الشعبي جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. طبعا ابن عمر حدث لكن كان يتحرج من الرواية، فما يروي إلا أن يكون متثبتا واعيا حافظا متقنا، وهو وغيره من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم كانوا يتحرجون، حتى إن منهم من لم يروي حديثا واحدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنا كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات، يعني إذا تركتم المبالاة في الأشياء وتركتم الاحتراز في القول والعمل فهيهات، ما عود الأمر جدا، هيهات. إنا كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. يعني الآن أنتم لا تبالون بالاحتراز في القول والعمل، فالرواية تكثرونها ليس هذا فحسب، بل في الفتاوى بعض الناس ما شاء الله مستعد قد يسأل السؤال لشخص ثاني يجيب على طول متطوعا متبرعا، نسأل الله العافية والسلامة. وعن قربة ابن كعب قال بعثنا عمر ابن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له سرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا بحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار، قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لمن شاي معكم، إنكم تأتون على قوم بالقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد، يعني ها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. كان يوصي بالإقلال من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للتوقي والاحتراز ولتعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أنا شريككم في هذا ابتداء وانتهاء. كذلك عن السائب ابن يزيد قال صحبت سعد ابن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. مرادي من هذه الأحاديث وما سيأتي إن شاء الله عز وجل أنهم كانوا يتوقون ويتحرجون من الرواية، لذلك ليس من السهولة أن يكون هنالك كذب أو يكون هنالك افتراء أو أن يكون هنالك ما لا ينبغي أن يكون فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طلب الرحلة والتشدد في الرواية والتوقي منه فما بلغنا من الأحاديث بعد ما سيأتي كذلك من علم الجرح والتعديل وما يتعلق بهذه الجهود المباركة أغلق الباب أمام من يقول بعدم حجية الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول ابن وهب قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ما سمع. لابد من التوقي، لابد من التنخير، لابد من التخريج والتحقيق والتمحيص في رواية الحديث ثم في الأمور الفقهية، لأنهما بني على فاسد وفاسد. يعني أولا بعد الحديث هذا الصحة، ومن ثم هل هذه الفتاوى صحيحة، هل الاستنباط صحيح، هل ما بني على هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، حتى يمسك عن بعض ما سمع. وهذا مهم جدا أن يمسك الإنسان عن بعض ما سمع وعن كثير مما سمع في عصرنا الحاضر، هذا عن بعض ما سمع في زمانهم. أما الآن الأصل أن ما تسمع إلا القليل، إلا القليل النادر. عن عبد الرحمن ابن مهدي لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، حتى يمسك عن بعض ما سمع. ويقول سفيان ابن حسين سألني إياس ابن معاوية فقال إني أراك قد تلفت بعلم القرآن، تلفت يعني ولعت ولازمت، فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، وللشيخ أن يمتحن تلاميذه. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في كذب في حديثه هذا في الدنيا، أما في الآخرة نسأل الله العافية. إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. يعني إذا سلك الناس كل مسلك ولم يبالوا فهيهات. وعن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله عن رهي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، هذه عليها دائرة، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، فلا تأخذوا من الناس إلا ما تعرفون، فلا تأخذوا من الناس إلا ما تعرفون وقليل ما هم. أما إذا أخذنا من كل من سمعنا فهذا يؤدي بنا ويضي بنا إلى الهلاك في الدنيا والآخرة عياذا بالله عز وجل. ويقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذونه. إذن هذا مراد بأنهم كانوا يتشددون وكان لديهم التواطؤ في الرواية، فليس الأمر وليس من السهولة بمكان أن يكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن سيرين أيضا قال: لم يكون يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، فلا يؤخذ حديثهم. ويقول: وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني كلهم إيش؟ ثقات، كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهله. ويقول سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثقات. وعن ابن المبارك، عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين. عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، القوائم يعني الإسناد. ويقول يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك. أمر قبيح أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. هذا مهم، أرجو الانتباه. فقاله القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر، يعني كيف أنت ابن إمامي هدى وتسأل ولا يكون عندك علم؟ قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة، أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه، قال: فسكت فما أجابه. فإذا تحرز الإنسان من قول لا أعلم فهذا باطل، عليه أن يتحرج من أن يقول على الله بغير علم، أو أن يأخذ عن غير ثقة. ومن المعلوم أن هؤلاء العلماء وأهل هذا الاختصاص كانوا يحذرون من غير الثقات، ولهم في ذلك مؤلفات كثيرة معلومة. وإذا علمنا أن محمدا ابن عبد الله مرسل صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وهو لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القرآن وحي السماء، وهو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى خالق اللغات كلها، وخالق الله هو خالق العالمين، يعني خالق الناطقين باللغات كلها، فكيف نظن بربنا ظن السوء ونفتري عليه أنه أرسل نبيا وبعث نبيا لا يصلح كلامه أن يكون حجة، أو أن الله عاجز عن أن يحفظ حجية كلامه حتى من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الحديث فإنه حجة في اللغة، فما هو شأن القرآن؟ فما هو الشأن مع القيم؟ لأن يعني فكلاهما وحي، كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له عنايات تتعلق بأمر العربية، وقال عن أمية بن أبي الصلت: كاد أمية أن يسلم ويقول أصدق كلمة قالها شاعر، ويقول إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. وموقفه مع حسان بن ثابت رضي الله عنه معلوم معروف. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الحديث إما بطريق المشافهة، وإما بطريق المشاهدة. إيش المشافهة وإيش المشاهدة؟ نعم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، بأفعاله وتقريراته والإقصاء ممن سمع منه. إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان أخبرنا، أو شاهد، أو ممن شاهد الأفعال والتقريرات. ففضل الصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى يسر هذا الجيل لحفظ القرآن العظيم بأوعيتهم وبأوعية قلوبهم ونقاء نفوسهم. وفي مثل يعني هنالك حقيقة عدد من المصنفات في تفيدنا بهذا الأمر، ككتاب السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، ككتاب السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، دكتور محمود فجال، وهو مجلدان نشر دار أضواء السلف. كذلك كتاب الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، الدكتور محمد داري حمادي. هذا يعني كتاب من عناية اللجنة الوطنية في العراق. كتاب الحديث النبوي الشريف السير الحديث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، دكتور محمود فجال. كتاب آخر الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، دكتور محمد داري حمادي. كذلك موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، دكتورة خديجة الحديثي. كذلك هذا كتاب في العراق وزارة الثقافة والإعلام. كتاب الاستشهاد بالحديث في اللغة، محمد الخضر حسين. وهنالك يعني عديد من المؤلفات تتعلق بهذا الشأن. كان من بعض الأسئلة التي سألناها في لقائنا السابق من بعض الأخوة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يضرب على اللحم، وذكر حديث يضربوهم عليها لعشر في الصلاة. قال ذلك الأخ سائلا أنه يعني هل يضرب على اللحن أم يضرب على الصلاة أم يضرب عليهما معا؟ فنقول أن هذا الأثر بين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب على اللحن، وهذا لا يتعارض مع الضرب على أمور أخرى، يعني الإنسان قد يضرب على أمور كضرب على عدم الصلاة، ولكن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليه نار عشر، يعني أما دون العشر فلا نضرب. إذا كانت الصلاة وما علمتم من منزلتها لا يضرب عليها إلا إذا بلغ العشر، فما دون الصلاة أولى ألا يضرب. وبالنسبة للضرب قد يضرب في حالات كثيرة، وليس ذلك من باب الحصر، ليس هذا من باب الحصر. هذا ما أذكر من يعني الأسئلة السابقة، وعسى الله عز وجل أن يجيب ما تبقى من الحديث. ومرادنا من هذا الكلام إن شاء الله عز وجل نتكلم في لقاءاتنا القادمة عن أثر العربية فيما يتعلق بأصول الفقه، وما يتعلق في مصطلح الحديث، ما يتعلق بالمنهج، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأحكام الشرعية، ونبين أثر هذه اللغة في كل ذلك، وأنه لا يمكن أن يتفهمها إلا من وعى ومن درس هذه اللغة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.